بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. البحث الأصولي درس 220، الدورة الثانية. كان الكلام في اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا في تنبيه، ذكر في كلمات الأصوليين أن هذه المسألة هي مسألة فقهية أو مسألة أصولية، أو هي مسألة كلامية لأنها تطرح هناك. ذكرنا أنه على مبنى، هناك مباني في المسألة الأصولية. الأخوند رحمه الله كان يقول أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها، شو هي النتيجة؟ يجوز الاجتماع في طريق الاستنباط. الميرزا النائيني أورد عليه أنه لا، المسألة الأصولية هي التي تقع كبرى في قياس الاستنباط ولا تحتاج إلى مسألة أصولية ثانية. وبناء على قول الميرزا طارت مسألة الأمر والنهي، لأنه تحتاج إلى مسألتين، لأنه إذا امتنع اجتماع أمر ونهي شو صار؟ دخل في التعارض أو في التزاحم، بدك فإذا بدك تروح لمسائل أصولية تانية. وإذا قلنا بالجواز يجوز اجتماع الأمر والنهي، من نقول إنه إذا جاز اجتماع الأمر والنهي بتعدد العنوان، من نتمسك شو بأن الأمر إذا بقي رغم النهي فالصلاة صحيحة كمان فيه، وأن النهي المقارن لا يضر بصحة الصلاة كمان، من نحتاج إلى مسألة أصولية أخرى. ولذا الميرزا أخرج هذه المسألة من ضابط الأصولي. السيد الخوئي يقول أن لا يعني في المسألة الأصولية أن تحتاج دائما إلى مسألة أخرى، ولو مرة واحدة لم تحتاج كافي. وطبق هذه المسألة أنه إذا جاز اجتماع الأمر والنهي فصلى بالأرض المخصوبة، ويجوز اجتماع الأمر والنهي، هي قاعدة أصولية. شو بحاجة شو نحن بعد؟ في أمر بيصلى بيطبق، قال هذه لا تحتاج إلى مسألة أخرى، فيكفي هنا أن تكون أصولية وأصولية. وأما الشهيد الصلى اليوم فالمبحث عنده أصولي أيضا. ليه؟ لانطباق الضابط للمسألة الأصولية على ما ذكره بناء على مبانيه أصولية، إذ ذكر ثلاثا في الضابط. قال في ثلاث أمور لتكون المسألة أصولية. ألف، أن يكون الحكم المستفاد منها من المسألة الأصولية عن طريق الاستنباط، يعني حد أكبر حد أوسط حد أصغر، قريتين تطلع منهم النتيجة. شو بيقصد يعني عن طريق الاستنباط؟ وأن لا تكون على نحو التطبيق كما في قاعدة الطهارة، كل مشكوك طاهر. كل مشكوك طاهر تنطبق على كل مشكوك، ما في استنباط. هون في شمول عم ناخذ منها أحكام، لكن تطبيقية كل شيء بتشك بنجدته طاهر، عم نطبق هون وهون وهون، ما في استنباط. مثل العالم يجب إكرامه، مش هي تطبيقية، كل عالم يجب إكرامه والسلام. بخلاف مسألتنا إن قلنا مثلا يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان، هو كتار الشهيد هذا هو قبلها بتعدد العنوان، هدي. ونقول أيضا المجتمعان يعني أمر نهي تصح العبادة في العبادي يعني الصلاة بتصح، تجي النتيجة وهذه الصلاة صحيحة استنباط. هذه أول شرط شرطه أن تكون الحكم استنباط. ب أن تكون المسألة يعني المسألة الأصولية شاملة. إيه؟ ما أنا قلت إنه التطبيق ما من أصولي بخلاف مسألتنا التي أصولي هكذا. واضح شوف قبل شو حكي شو العبارة؟
أن تكون المسألة،
أن تكون المسألة الأصولية سيالة في معظم أبواب الفقه ولها صلاحية في ذلك، مثل حجية خبر الثقة بالطهارة في ثقة، بالمضاربة في ثقة، بالإرث في ثقة، وما كان تجري هذه، وحجية الظهور ومفهوم الجملة الشرطية، إنه إلى مفهوم جملة شرطية يؤدي بالطهارة ويؤدي بصلاة الجماعة، وما كان في جملة شرطية إذا إلى آخر. إذا الشرط الثاني عنده جيم أن تكون المسألة الأصولية مرتبطة بالمشرع. هذه اللي نحن حنعترض الآن، سجل ملاحظة، كيف يعني مرتبطة بالمشرع؟ كباب الحجية، مين بيعمل الحجية؟ المشرع. كباب الحجية الحجج، كباب الحجج. فنقول خبر الثقة حجتان، الظهور حجتان، كله. فإن الحجية مستقاة من المشرع، يعني وهذا بخلاف وفاقة الراوي زرارة ثقة، أي مش مسألة أصولية، وهذا بخلاف وثاقة الراوي لأنها بشهادة خبير من العقلاء، ما له علاقة بالمشرع. هذا الكلام الحقيقة هي الثالثة من اللي نعترض عليها، مع أنه الشهيد نفسه بيقول أن القواعد الأصولية قد تكون كبروية مثل خبر الثقة حجة، ظهور الكلام حجة، قد تكون بحوث صغروية مش بالحجج، يعني صيغة افعل ظاهرة بشو؟ مش مسألة أصولية؟ مش طارحة هو؟ كل فقهاءنا بيطرحوها أصولينا؟ وهي شو على شو علاقة بالمشرع؟ تنتهي إلى المشرع، وثاقة الراوي تنتهي إلى المشرع. إدخال هذا يرد عليه هذا الإشكال، ويرد على ما ذكره أنه إن كسد المباشرة، يعني مباشرة ملصوقة بالمشرع مع المشرع، فقد خرجت مسائل أصولية من الضابط كبحث المفاهيم وبحث الظهور الصغروي، مباحث الظهور الصغروي وبعض مباحث الاستلزامات إلى آخره. هذا إذا أخذ المباشرة راح. وأن قصد أن تنتهي إلى المشرع صحيح ظاهرة في الوجوب، وهذا ورد في الرواية الشرعية، فهذه في يعني نربطها بالمشرع. وأن قصد غير المباشرة فما الفارق بين وثاقة الراوي، ما كمان حترجع أنه هذا زرارة روى رواية، وثاقة الراوي المرتبطة بالشرع بالمشرع في النهاية، وبين الظهور صيغة افعل، بس مش فرق بينهم. إن قلت أن الفارق هو الشيوع، هو شرط الشيوع والسيئة أن تكون مسألة سيئة، صيغة افعل سيئة، بس زرارة مش سيئة. كيف مش سيئة؟ كمان خبر زرارة وارد بكل شيء، فإن ظهور صيغة افعل كخبر زرارة أيضا له. زرارة روى بالطهارة وروى بالجنون وروى هون وروى هون، كمان عنده. ولذا يبقى الإشكال على ما ذكره، هو شرط أن ترتبط بالمشرع. نحن هذا ارتباط مباشر ولو غير مباشر، وفاقة الراوي مرتبطة بغير مباشر، هو يرفض ذلك. ما هو عم بيقول، ما هو عم بيستشكل عليه. أنا عم بيستشكل على هذا القسم الثالث. إذا بدك تقول فيه بدك تدخل وفاقة الراوي، هو أخرجها، أنا عم بيستشكل عليه، عم أقول له هذا اللي أدخلته في إشكال عليك. إما أن تلتزم بأن هذه كلها أصولية بيمشي الحال، ما عندناش مشكلة، بس أنت عم تقول هودي مش أصولية وترد، فهذا على تعريفك يبقى الإشكال موجود. تنبيه رقم 2 من 3 صار معك. وهذا التنبيه، تنبيه 2 اكتبه، يمكن يكون 3.
شو الأفضل مسألة الاجتماع؟ بالتالي هو يقول
انه أصولية، صارت أصولية،
هو عنده أصولية من الأساس.
إيه، فبناء على اللي ذكره هاي الضابطة موجودة، انه أول شيء سيئة اللي مرتبطة بالمشرع واستنباطية، فهي أصولية عم بين على مبانيه. تنبيه، شو قلنا؟ معقود.
وهذا التنبيه
معقود لمسألة طرحها الفقهاء، بل نسبت للمشهور بأن الصلاة في المقصود صحيحة مع الجهل. الجهل والسبب ليش عم نعقدها هو الإشكال على هذه النتيجة. خليك معي، ليش في إشكال؟ شو عم بيقولوا الفقهاء أو قسم من الفقهاء نسب للمشهور؟ إذا إجا واحد صلى بالمغصوب ومش عارف إنه هذا مغصوب، قالوا صلاته صحيحة كتير منيح. واقعا في أمر نهي ولا لا؟ إذا أنا ملتزم كفقيه بجواز اجتماع الأمر والنهي، يجوز. علمت ولا جهلت؟ الصلاة صحيحة، يجوز اجتماع الأمر والنهي، هم يعاقب هم يثاب. وإذا أنا لا ألتزم باجتماع الأمر والنهي ممتنع. علمت ولا جهلت؟ فيش أمر، كيف بدك تصح الصلاة؟ هو هذا التنبيه بس لنبين هالإشكالية، شو اللي كيف صارت العبارة؟ على هذه النتيجة، بأن التضاد بين الأحكام واقعي، فلو قال الفقيه بجواز الاجتماع بين الأمر والنهي فالصلاة صحيحة عالما كان أو جاهلا، وما في أمر يجوز تقرب لله لوجود الأمر.
بس قد لا يحتاج الله
بغض النظر، هذه مسألتين، إنه عم ناقش فتوى الفقهاء كيف صححوها مع الجهل على السطر. وأما على القول بالامتناع لا يمكن أن يجتمع هنا. شو السبب؟ لأنه العناوين مش كافية، الموجود الخارجي واحد إلى آخره اللي قلنا سابق على الامتناع، خصوصا إذا قدمنا جانب النهي، لأنه هو عم يركع هو عم يسجد، على الأقل شيء السجود استشكلنا فيه، هذا غصب. إذا قدمنا جانب النهي أنا ممنوع تغصب، خليك واقف لا تزيد غصبك، خصوصا إذا قدمنا جانب النهي، لأن الحركة الصلاتية مخالفة للنهي، المقدم اللي قدمناه. فها هنا لا يوجد أمر أصلا لتصح الصلاة لا مع العلم ولا مع الجهل. بل حتى لو قلنا بأنه لا مندوحة له في الصلاة خارجه، مش قادر يطلع أصلا، ورط نفسه صار جوا، فإنه على مبنى الميرزا لا أمر أيضا. إذ الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، هذا ممتنع شرعا عليه هو، بس لا يأمر به المولى. طيب كيف صححوا الفقهاء الصلاة مع الجهل؟ هذا وقد تصدى العلماء للإجابة. ناخذ أول جواب ونرجع نكمله. الأول ما ذكره شيخنا الأفون، وحصله لفظه أن التضاد بين الأحكام يعود لجهة الفعلية. يعني أنا إذا في حكمين ضد علي وأنا مش قادر أجيبه، إذا واحد مش عارفه وين في مضادة بحركتي وبفعلي، إذا فعليا علي إيه ما في متضادين، إذا واحد منهم مش موجود هذا واحد. وأن أول شيء بده يكون في فعلية، وأن فعلية أي حكم أنت بصير فعلي عليه تتقوم بوصوله، يوصل. إذ لا محركية للمكلف مع الجهل، إذا جاهل كبر يتحرك. نحن فرضنا شو قالوا مع الجهل تصح الصلاة. وساعة إذن شو بدي أقول الأخوان؟ إن قلنا بالامتناع ممنوع يجتمع أمرنا. طيب مين الغصب أعظم ولا الصلاة أعظم؟ أم لقينا أنه الغصب أعظم وقدمنا جانب النهي، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، الغاصب الغاصب إلى آخره، قد واحد يأمر، وقدمنا جانب النهي. فالصلاة صحيحة أيضا حتى لو قدمنا، إذ لا فعلية للنهي مع الجهل، هو مش عارف حتى لو كان واقعا هذا بقدم. يعني ولا مانع من الأخذ بإطلاق صلي، ولو ملاكان أقل شيء ما تقربت ملاك الصلاة موجود، إذا كتاب مش موجود الملاك. وما ذكره مردود لا يمكن قبول به اللي عم بيقوله الأخوان، أنه أنا جاهل بالغصبية، فالله إذا في مضاد من الغصبية واقعا أنا منش عارف فيها، بس الصلاة أنا عارف فيها، فأنا ما عندي مشكلة بتمسك بإطلاق صلي وصلي صلاتي صحيحة. طيب إذا في الواقع الله مقدم جانب النهي، يعني فيش أمر بالصلاة صح؟ إذا عند الله النهي الغصب مقدم، يعني إذا بتسجد عم تغصب ممنوع تغصب، يعني ما راح الصلاة، راح الأمر فيش أمر. اللي في ملاك الله بيحبه، إذا كان فيش أمر مين قال لك إذا طار الأمر طبعا في ملاك؟ ما هو من أين يعرف الملاك؟ من الخطاب. يأتي الرد إن شاء الله.